وبقية بهذه الحقان لباب ما جاء في المصورين. بقية البيهان يلحقان بباب ما جاء في المصورين. التنبيه الأول أن صور البطائق والجوازات ونحوها محرمة لا تجوز. صور البطائق والجوازات ونحوها من الوثائق الشخصية أو نحو ذلك محرمة لا تجوز، والإثم على الآمر بها الذي عثر على الناس أمورهم إلا من طريقها. الإثم على الآمر بها فهي حرام بأصلها كغيرها، ولا يقال بإباحتها، هي حرام على الأصل. والإثم على من أمر بها حتى أصبحت من الضرورات والحاجات، أصبحت من الضرورات ومن الحاجات. فالإذن على الآمر بها. وأمر آخر، تنبيه آخر، أن سماحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله سئل عن استخدام القنوات الفضائية في الدعوة إلى الله سبحانه ومزاحمة أهل الباطل فيها، فأجاب أن التصوير حرام ولا يجوز. فأجاب رحمه الله التصوير حرام لا يجوز، وأن الواجب سلوك ما سلكه رسول الله في الدعوة إلى الله سبحانه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا أفتى رحمه الله، وهذه فتوى معتبرة نفيسة جليلة منه رحمه الله، وهي في أسئلة أهل الإمارات معروفة، وهي من آخر الأسئلة التي سئل بها رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف تقدم أنه عبادة، الحلف تقدم أنه عبادة لما فيه من تعظيم المحلوف به، وهو الله سبحانه وحده لا شريك له، لما فيه من تعظيم المحلوف به وهو الله وحده لا شريك له. ولهذا صار من الشرك الحلف بغير الله سبحانه، ولهذا صار من الشرك الحلف بغير الله سبحانه، لأن الحلف تعظيم للمحلوف، فلا ينبغي أن يكون هذا التعظيم إلا للرب جل جلاله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. لا يجوز أن يكون هذا التعظيم إلا للرب جل جلاله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. ولأهل العلم بالشرك في الحلف قولان، لأهل العلم بالشرك والكفر في الحلف قولان، منهم من يقول كفر أكبر وشرك أكبر، ومنهم من يقول هو كفر أصغر وشرك أصغر. وهذا هو المعتمد في أقوال جماهير العلماء، من حلف بغير الله حكمه أنه شرك أصغر، وقد يرتقي إلى الأكبر بحسب قائله وبحسب مقصده. فالحلف عبادة، الحلف بغير الله، الحلف بالله عبادة، لأن فيه التعظيم، وهذا من أسرار هذه العبادة التي تخفى على كثير من الناس، فيقولون الحلف ليس بعبادة، الحلف عبادة باعتبار التعظيم. هكذا يقول العلماء، هكذا يقول العلماء الراسخون في العلم. وما وجد في عبارة بعض أهل العلم كالإمام العلامة مفتي الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطيل رحمه الله من قوله في بعض رسائل، والحلف ليس بعبادة، معناه ليس كغيرها من العبادات، هو دونها، هذا معناه. وليس معناه أن الحلف ليس بعبادة مطلقا فينتبه لهذا، هذا مراد الشيخ الإمام عبد الله أبا بطيل رحمه الله وغفر له. إذا فهمنا أن الحلف عبادة باعتبار التعظيم، صار كثرة الحلف ينافي التعظيم، صار كثرة الحلف تنافي التعظيم، بل قد توقع الحالف في الاستخفاف بالمحلوف به. كلما حدث له أمر، أي أمر حلف بالله، كلما حدث له أمر أي أمر كان يسارع إلى الحلف بالله، هذا استخفاف، هذا يقوده إلى الاستخفاف، وهذا ينافي التعظيم، وهذا يوقعه بالاستهانة بالمحلوف. ولهذا كان كثرة الحلف من سوء الأدب مع جناب الرب، كان كثرة الحلف من سوء الأدب مع جناب الرب جل جلاله، لأنها تنافي التعظيم، لأنها تنافي التعظيم وتضعفه، وتوقع بالاستخفاف والاستهانة، وهذا محذور عظيم. إذا فهمنا هذا، فهمنا أن هذا الباب كالأبواب قبله، إذا فهمنا هذا، فهمنا أن هذا الباب كالأبواب قبله في وجوب حسن الأدب مع جناب الرب، فهمنا أن هذا الباب كالأبواب قبله في وجوب حسن الأدب مع جناب الرب. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بحفظ اليمين، هذا أمر من الله سبحانه بحفظ اليمين، والأصل في الأوامر الوجوب، فهذا فيه وجوب حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم، فيه وجوب حفظ اليمين. وحفظ اليمين يكون بترك الحلف بترك الحلف بالله سبحانه، حفظ اليمين يكون بترك الحلف بالله إلا لحاجة، حفظ اليمين يكون بترك الحلف بالله إلا لحاجة، هذا حفظها. إذا فهمنا هذا تقرر لنا، إذا فهمنا هذا تقرر لنا أن كثرة الحلف تنافي حفظ اليمين، كثرة الحلف تنافي الأمر بحفظ اليمين، وتوقع بالحلف الذي قد يعجز عن تكفيره، توقع بالحلف الذي قد يعجز عن تكفيره، فتجد الحالف المكثر للحلف يقع في كثير من الأيمان وعليه بها الحلف، فيعجز عن الوفاء بكثرة حلفه، يكثر عليه الحلف فيعجز عن الوفاء، هذا أمر. وأمر آخر، تجد المكثر من الحلف في كل شيء وعلى كل شيء يستخف بالحالف ولا يعظمه حق التعظيم، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. تجد الحالف على كل شيء وفي كل شيء فعله يدل على الاستخفاف بالمحلوب به، وفعله ينافي تعظيم الرب جل جلاله، وهذا كله ينافي كمال التوحيد الواجب. فتحصل لنا وجوب حفظ اليمين بترك الحلف وترك كثرة الحلف والوفاء بالحلف، تحصل لنا وجوب حفظ اليمين بترك الحلف وبترك كثرة الحلف وبالوفاء وبفعل واجتناب الحنف باليمين وفعل الحنف إذا وقعت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه، يعني البخارية ومسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه ذم من حلف أو من يحلف كاذبا أنه أعطي بالسلعة كذا، هذا الحديث عظيم، فيه ذم من يحلف كاذبا أنه أعطي بالسلعة كذا وكذا حتى يأخذها المشتري بأكثر من سعرها، فيستفيد الزيادة في الثمن ويروج السلعة باليمين، يستفيد الزيادة في الثمن ويروج السلعة في اليمين لكنه يحرم البركة فيدخل عليه النقص بأكثر مما دخل عليه من الزيادة، وهذا من سنة الله الكونية. يدخل عليه النقص بأكثر مما دخل عليه من الزيادة، فلا بركة في ماله. ومثل هؤلاء تصيبهم الجوائح والآفات، فلا يمضي عليهم من الزمن فترة إلا وهم مفلسون، لأن البركة معدومة في مالهم، ممحوقة في كسبهم، وهذا عقاب عظيم في الدنيا. وفي الآخرة أمرهم أعظم عند الله سبحانه. قال وعن سلمان هو الفارس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. هذا وعيد شديد عظيم، هذا الوعيد وعيد شديد عظيم، فيه بيان عظم الجناية التي ارتكبها هؤلاء الثلاثة. هذا الحديث عظيم شديد الوعيد، فيه بيان عظم الجناية التي ارتكبها هؤلاء الثلاثة، وفيه إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذاتية فعلية اتصف الله بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، وتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه. فالمؤمنون يكلمهم الله سبحانه، والكافرون لا يبقوا العصاة بمثل هذه المعاصي لا يكلمهم الله سبحانه. وهذا وعيد شديد يدل على أن المذكورات من كبائر الذنوب، هذا وعيد شديد يدل على أن المذكورات من كبائر الذنوب. قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة، هذا من تمام العقوبة أن لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يطهر قلوبهم من الرجس ومن الفسوق والعصيان، لا يطهر الله قلوب هؤلاء، ولا يبارك فيهم ولا في أعمالهم، ويعذبهم يوم القيامة عذابا أليما، وهذا لعظم ذنبهم، هذا لعظم ذنبهم، عظم الله عقابهم لعظم ذنبهم، عظم الله عقابهم. والجزاء من جنس العمل. قال أشيمط زان، هذه مصغرة، أشيمط زان صغره من باب التحقير، هكذا قال العلماء، ومعناه شيخ كبير، معناه شيخ كبير السن قد سقطت قوته وضعف جسمه وذهبت شهوته، فلا شهوة له، ومع هذا يسعى في الزنا ويسعى في فعل الزنا وفي ارتكاب الزنا وفي سبل الزنا، ولا شهوة له. شيخ كبير قد هرم، ذهبت قوته وسقطت أعضاؤه إلى غير ذلك. وهذا يدل على أن الحامل لهذا الشيخ الكبير على سعي في هذه الجريمة وفعلها هو حب المعصية، حب المعصية وحب الفجور هو الحامل له على فعل هذه المعصية، وليس وليست الشهوة، فلا شهوة له بخلاف الشاب، فإن الشهوة تحمله على مثل هذا لا حب المعصية، أما هذا فلا شهوة له، وتعين أن الحامل له هو حب المعصية، حب الفجور. وهذا يدل على أن هذا رجل سوء خبيث الطبع، هذا يدل على أن هذا الرجل رجل سوء خبيث الطبع لا يخاف الله سبحانه ولا يخشى، فكان عقابه ما ذكر لعظم ذنبه، وهذا يدل على أنه لا يعظم الرب ولا يخافه ولا يخشى. قال هشيمة زان وعائل مستكبر، والعائل الفقير، العائل الفقير، وهذا صنف آخر ليس فيه ما يدعوه إلى الكبر، ومع ذلك هو مستكبر، عائل مستكبر ليس فيه ما يوجب الكبر، فليس عنده أموال ولا غنى ولا رياسة ولا جاه ولا سلطان، ومع هذا هو من المستكبرين في الأرض، وهو من أفقر الناس. وهذا يدل على أن هذا الإنسان الكبر في طبيعته، لأن نفسه شريرة وطباعه خبيثة، فهو لا يتكبر لكثرة ماله أو لحسبه وجماله أو لجاهه وسلطانه، فلا يملك من هذا شيئا، إنما يتكبر محبة في هذه المعصية، وأن نفسه الشريرة الخبيثة تحب هذه المعصية، فهذا صنف آخر يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي الكبر، بل هي من أكبر المعاصي عياذا بالله، وليس فيه مؤهلات الكبر، هذا عقابه عند الله ما تقدم، وهو عقاب عظيم. قال ورجل جعل الله بضاعته، يعني لكثرة ملازمته اليمين، كأنه ما معه بضاعة إلا الرب جل جلاله والحلف بالرب جل جلاله، والله حصلت فيها كذا، والله عرض علي فيها كذا، والله كذا، والله كذا. ورجل جعل الله بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعة ملازمة له لا يتركها، لا يبيع إلا بها ولا يشتري إلا بها، جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، وهذه المعاصي تدل على الاستخفاف بالله سبحانه، هذه المعاصي تدل على الاستخفاف بالله سبحانه وعدم الخوف منه وعدم خشيته جل جلاله، وذلك أن هذه هؤلاء الأصنام الداعي إلى المعصية فيهم معدوم أو ضعيف، داعي إلى المعصية في هذه الأصنام إما معدوم وإما ضعيف، ولهذا فالاستخفاف بالمعاصي أعظم من مجرد ارتكاب المعاصي، استخفاف بالمعاصي أعظم من مجرد فعل المعاصي، ولهذا عظم الله عقوبة هؤلاء لعظم جرمهم. قال رواه الطبراني بسند صحيح، قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، يعني أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء خير الناس، خير الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم خير أتباع الأنبياء، وكلهم عدول بلا استثناء، والواحد منهم ممن جلس مع رسول الله أو شاهده ولو لحظة من الزمن خير ممن بعده، ولو عمل ما عمل، لو أنفق مثل أحدهم حفنة بيده كانت عند الله أعظم من ملء الأرض مما ينفقه غير من مثل جبل أحد مما ينفقه غيرهم، كما في حديث أبي سعيد لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم لو أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قد جزم ابن مسعود في حديثه وغير ابن مسعود في حديثه، ولعله في بعض طرق عمران أنها ثلاثة قرون، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وأن هذه خير القرون المفضلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعدكم قوما يشهدون، أي يشهدون الزور، يشهدون أي يشهدون الزور. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لا تؤخذ شهادتهم لفسقهم وفجورهم وتجاريهم على شهادة الزور، يشهدون أي زورا ولا يستشهدون لفسقهم وفجورهم. قال ويقولون، يعني لمن ائتمنهم، فإذا أمنهم أحد القانون وهم خونة ليسوا أهل أمان. قال ولا يؤتمنون، يعني لظهور خياناتهم وعظم جرائمهم وهم ليسوا أهلا للأمانة، يعلم ذلك من يعلمه. قال وينذرون ولا يفون ولا يوفون، وهذا يدل على ضعف دينهم، هذا يدل على ضعف دينهم. فما أسهل معاهدة الله عندهم ثم خلف تلك المعاهدة وعدم الوفاء بها، ما أسهلها عندهم. وإذا نذروا والتزموا، والنذر محرم في أصله كما تقدم، منهي عنه كما تقدم، فإذا وقعوا فيه وكانوا قادرين على الوفاء لم يفوا، وهؤلاء يعقبهم الله في قلوبهم النفاق، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الشاكرين. ولما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الصنف يعاقبهم الله في الدنيا بالنفاق. قال وينذرون ولا يفون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، والمراد أنهم يتوسعون في باب المآكل والمشارب والشهوات والمتع، المراد أنهم يتوسعون في باب المآكل والمشارب الشهوات والمتع مما يجعلهم غافلين عن الدار الآخرة، منشغلين بطعامهم وشرابهم في الدنيا. فالسمن هل هو مذموم مطلقا؟ الجواب لا. ومن الناس من طبيعته السمنة ولو أكل قليلا، ومن الناس من يكون سمينا وهو زاهد في الدنيا، فالناس طبائع. لكن المراد ويظهر فيهم السمن، يعني لتوسعهم في أمر الدنيا أكلا وشربا ومتعة وغير ذلك، حتى نسوا الدار الآخرة وغفلوا عنها، فهذا الصنف مذموم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. ولهذا لما سئل وكيع قالوا إنك لسمين، وكيع بن الجراح شيخ أحمد الإمام الثقة الحجة المعروف، قال إنما سمنت من فرحي بالإسلام. الشاهد مطلق السمن ليس بمذموم، لكن من كان مشتغلا بالمآكل والمشارب لا شك يسمن حتى ينسى الدار الآخرة وأعمال الآخرة ويتهاون فيها، هذا لا شك يسمن. فهذا ذم لنوع من السمن لا لمطلق السمن، هذا ذم لنوع من السمن لا ذم لمطلق السمن. والشر يزداد في الأمة كلما مضى الزمان، كلما مضى الزمان ازداد الشر في هذه الأمة، كما في حديث أنس البخاري لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أو قال أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء نالوا هذه الخيرية بقرب عهد من عهد النبوة الكريمة على نبيها أفضل الصلاة والسلام. ولهذا اشتد إيمانهم لقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمشاهدتهم آثار النبوة فهم يزدادون إيمانا. ولهذا ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أشد الإيمان. إلا أنه صلى الله عليه وسلم بشر أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان، وكلما بعد الزمن عن النبوة كلما كثر الجهل وقل العلم وكثرت الفتن. والمتمسك بدينه في ذاك الزمان له أجر 50 صحابيا. المتمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50، كما في سنن أبي داود وأحمد في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، وفيه للعامل فيهم 6 سنوات خداعة، إلى أن قال العامل فيهم أجر 50. قالوا يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال بل منكم. وهذا حديث صحيح، كما قال ابن القيم هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، وكذا رواه أحمد الشيباني، ثم ذكر أن لهم أجر 50 في العمل. وليس هذا تفضيلا لهم على الصحابة، إنما يبارك الله لهم في الأجور، فأجر صلاة الواحد فيهم كأجر صلاة 50 صحابيا. ومن خير هم أم الصحابة؟ هل جواب الصحابة لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، لكن هؤلاء اشتدت غربتهم وقل الناصر والمعين وكثر الأعداء، فأجرهم مضاعف بما ليس لغيرهم، ومهما ضوعفت لهم الأجور فلن يصلوا إلى أدنى عمل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد أنهم ينالون أجر الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصلون إلى درجة الصحابة رضي الله عنهم، بل الصحابة فوقهم. ولقد أحسن الفضيل وجماعة من السلف حين قالوا غبار دخل في أنف معاوية خير من عمل عمر بن عبد العزيز، غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمل عمر بن عبد العزيز. هذا لمن يعرف قدر الصحابة وعظم منزلتهم. قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا يدل على ضعف الدين والاستخفاف بالرب جل جلاله، فمن أجل حفنة من المال يحلف قبل أن يعرف الشهادة أو يشهد ثم يحلف. وهذا صنف رأيناه موجود، هذا علم من أعلام النبوة، يحلف كاذبا فيما لا يعلمه ولم يره ويشهد على ما لم يحضره، هذا موجود رأينا. وانظروا على أبواب المحاكم كم تجدون من المرتزقة الكذابين، يأتيك ويقول ما قضيتك؟ وش قضيتك؟ أنا أشهد لك إن شاء الله، نحلف لك يمين بالله ما أعلم. هذا علم من أعلام النبوة. تسبق ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، هذا علم من أعلام النبوة، فنسأل الله اللطف والعافية. قال وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم هو ابن يزيد النخعي من صغار التابعين، من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وهم الذين أدركوا الواحد والاثنين من الصحابة. هؤلاء صغار التابعين، ليسوا من المتوسطين ولا من الكبار، هؤلاء من الصغار. لا زال في ذاك الزمن الخير موجودا ظاهرا، كان الناس يهتمون بتربية الأبناء، يضربوننا على الشهادة والعهد لعظم شأن الشهادة والعهد. وهذا فيه تعظيم السلف لباب الشهادة وتعظيم السلف لأمر العهد والعهود. وهكذا كانوا رضي الله عنهم في تلك الأزمان النيرة، تلك الأزمان التي هي أزمان الطاعة، يعلمونهم الصدق وهم أطفال، ويحذرونهم من الكذب وهم صغار، ويشنعون عليهم إذا ما أخطأوا في شهادة أو عهد أو دخلوا في ذلك. وهذا من حسن التربية. أما اليوم فإلى الله المشتكى إلا من رحمه الله. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني بوجوب حفظها، وجوب حفظ ذمة الله، ووجوب حفظ ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب رعايتها، ووجوب الوفاء بها. والمراد أن ذلك من تعظيم الله جل جلاله، وأن خيانة الذمة وعدم الوفاء بالذمم من عدم تعظيم جناب الرب جل جلاله وتقدست أسماءه، هذا من عدم تعظيم جناب الرب. فهذا الباب مناسب للأبواب قبله، فيه وجوب رعاية حسن الأدب مع جناب الرب سبحانه. فمن عاهد بذمة الله أو عاهد بذمة رسول الله كان من تعظيم ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي ويحفظها ويرعاها ولا يخونها ولا يغدر، هذا من تعظيم جناب الرب جل جلاله. قال وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا أمر من الله سبحانه بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذا تهديد من الله سبحانه لمن نقض الأيمان بعد توكيدها: إن الله يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه خافية سبحانه. هذا وعيد شديد لمن نكد عهده، عهد الله أو ميثاق الله أو ذمة الله أو العهود والمواثيق مطلقا، هذا مذموم مخالف لأمر الله سبحانه. قال: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بريدة ابن الحصيب تقدم الكلام عليه في أول الكتاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، والجيش ما زاد عدده على 400 من المقاتلين والفرسان، يسمى جيشا، فيه ميمنة وميسرة، مقدمة ومؤخرة وقلب، هذا هو الجيش. قال: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، سرية قطعة من الجيش صغيرة تخرج ليلا، ولهذا سميت سرية، تذهب فتغزو ليلا ثم ترجع. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، أي لزوم طاعته سبحانه، لزوم طاعته سبحانه، أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وهذا أحسن ما قيل في تعريف التقوى، هذا أحسن ما قيل في تعريف التقوى، كما قاله ابن القيم رحمه الله في التبوكية، قال: ومن معه من المسلمين خير، يعني أوصاه بتقوى الله وبالرفق بالمسلمين، وأن يستوصي فيهم خيرا، وأن يراعي ضعيفهم ويصبر على شديدهم، وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن يحلم على سبيهم. هذا من دور الأمير، هذا من حسن رعاية الرعية. قال: فقال: اغزوا باسم الله، أي مستعينين باسم الله، يعني اجعلوا استعانتكم بالله، فهو المعين وحده، فمن أعانه الله وفق، ومن خذله الله قدر. اغزوا باسم الله في سبيل الله، أي قاصدين الله في غزوكم. وهذا تنبيه على الإخلاص، وأن الإنسان قبل أن يبدأ العمل ينظر لمن يعمل، لمن يعمل هذا العمل، هل لله أم لغيره، يحتاج إلى استحضار النية. اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا لفظه عام لكن معناه خاص، يخرج منه المعاهد فإنه مستأمن، يخرج منه المعاهد فإنه مستأمن، ويخرج منه الرهبان والنساء والصبيان دون الاحتلام، والعجزة والضعف لا يقتلون ولو كانوا كفارا، كما في الأحاديث الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي مقتولة بين الصفوف، قال: ما كان لهذه أن تقتل. النساء لا يقتل إلا إذا قاتل النساء أو كان شيخا كبيرا هرما له خبرة بالحرب والمكيدة، فهذا يقتل، فهو في حكم المقاتل. قال: اغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا، ولا تغلوا من الغلول. فالغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا هو الغلول وهو محرم. قال سبحانه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال سبحانه: وما كان لنبي أن يغل. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تحذر النبي من الغلول وبين أنه من كبائر الذنوب وأن الإنسان يعذب بما غل. قال: ولا تغدروا. الغدر والخيانة محرمة في ديننا، الغدر والخيانة محرمة في ديننا، ويستثنى من ذلك الحرب، فالحرب خدعة. قال: ولا تمثلوا، أي قتل أعدائكم فتقطعون أنوفهم أو أشفارهم أو عيون أو تخرجون عيونهم أو تقطعون آذانهم أو أطرافهم، لا يجوز. قال: ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا صغيرا يرضى، هذا معنى. وهكذا النساء وهكذا الصبيان إذا كانوا دون الاحترام. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قال: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي إذا استجابوا لإحدى الثلاث. قال: وأخبرهم، أي إذا استجابوا كما سيأتي بيان. قال: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني بشرط أن يغزوا مع المهاجرين وأن يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. قال: فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني من بلدانهم، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني ممن لم يغزو ولم يهاجر، فهؤلاء لا نصيب لهم في الغنيمة كما سيأتي. قال: يجري عليهم حكم الله تعالى، أي حكم الإسلام العام، فهم مسلمون عموما، ولا يكون لهم الغنيمة والفيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. يعني إذا حضرت الغنيمة وغزى المسلمون أعطي المهاجرون والأنصار ونحوه، وأما أعراب المسلمين المقيمين في بلدانهم فهؤلاء لا يعطون شيئا، لأنهم لم يغزوا، لم يغزوا ولم يهاجر. وهذا مذهب الشافعي وجماعة، وهو الصواب في المسألة، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أي أن يدفعوها أذلة وهم صاغرين، وهم صاغرون. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم، أي الجزية اتركهم. قال: وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله، وهذا فيه تعليق القلوب بالله سبحانه، هذا شأن أهل التوحيد، استعن بالله، أي وحده لا شريك له، وهو ناصرك ومعينك ومسددك ومؤيدك. قال: وقاتلهم، يعني بعد استعانتك بالله. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن معروف، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم من فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. والذمة المراد بها العهد، الذمة المراد بها العهد، وخفر الذمم أي نقض العهود وخيانتها، خفر الذمم أي نقض العهود وخيانتها، هذا معنى خفر الذمم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يعطوهم ذمة الله وذمة رسوله، فإذا ما نزلوا رآهم بعض سرعان المسلمين ممن في فيهم العجلة أو نحو ذلك، فتراه يبادر بقتلهم. وربما حدثت الفوضى فحصلت معركة بسبب بعض الناس استحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن لم يبلغوا أمر الأمير، لأن هؤلاء لهم ذمة إن نزلوا من الحصون ولهم الأمان فلا يتعرض لهم. وربما تعرض لهم بعض المسلمين في أطراف الجيش، وربما تعرض لهم بعض السرعان من المسلمين وبعض أهل الغضب مما وقع منهم، فلا يكاد يملك نفسه إذا رآهم إلا ويذبحهم، فيكونون قد خفروا ذمة الله وذمة رسوله. قال أنزلوهم على ذممكم وذمم أصحابكم، أي أنتم في أماننا في وجوهنا كما يقول العوام اليوم، أنتم في وجوهنا في ذممنا، فإن حصل الخفر كانت وجوهكم وذممكم أهون من أن يخفروا ذمة الله. وهذا على سبيل الاستحباب والتنزيه، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام والوجوب، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام والوجوب. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمه، يعني لا تجزم أن هذا حكم الله وأن ما سواه ليس حكم الله، فقد يخفى عليك حكم الله ولا تدري أو لا تطلع عليه، فحينئذ تكون من القائلين على الله بغير علم. والله يقول لا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لكن أنزلهم على حكمه، قل حكمي فيكم كذا، فإن أخفت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك برا. أنزلهم على حكمه، وإن وافق الحق فهذا توفيق من الله، وإن أخطأ كان حكمك وكان أهون. وهذا فيه الحذر من أن ينسب الإنسان إلى الله حكما وهو غير جازم به، فإن كان جازما به جاز له أن ينسبه، إن كان جازما به جاز له أن ينسبه. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أي قد تخطئ. هذا على وجه الاحتياط وعلى وجه التنزيه والاستحباب. وفي هذا الحرص على تحكيم حكم الله سبحانه، الحرص على حكم الله سبحانه وتعالى، وأن حكم الله سبحانه هو الواجب في الناس وهو الذي تصلح به الرعاية والعباد والبلاد. وفيه أن المصيبة واحد لقوله فإنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله أم لا، أي فتخطئ، فتعين أن المصيبة في اجتهاده في حكم الله واحد، وأن مسائل الاجتهاد إذا اجتهد الحاكم فيها كما في حديث معاوية وغيره فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذا عام فيما يسمى بأصول الدين وفروعه، إذا اجتهد وأراد الحق وتحراه ثم أخطأ فهو معذور بل ومأجور إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا الحديث تعظيم ذمة الله، تعظيم ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورعاية حسن الأدب بالوفاء بذلك حتى لا ينسب إلى الله وإلى رسوله الخيانة، وأن لا يكون الخافر مستخفا بذمة الله وذمة رسوله. وهذا من عدم تعظيم الرب جل جلاله وتقدس الأسماء. طيب إن شاء الله تعالى نخف ونقرأ غدا.